بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رغب الأخوة أن نبدأ بكتاب الصيام بعد كتاب الجنائز، ثم بعد أن ننتهي إن شاء الله من كتاب الصيام نعود إلى كتاب الزكاة وتقديم كتاب الصيام، من أجل أن رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر الكريم المبارك، من أجل أن نتعرف على أحكام الصيام لقرب شهر رمضان. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة كلكم يعرف أنه الإمساك المطلق، سواء كان عن الطعام أو الشراب أو العمل أو الكلام. وأما الصيام في الاصطلاح فهو قول أهل العلم التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك التعبد لله بالإمساك، وقولهم التعبد لله من أجل أن يفرق بين الإمساك المطلق الذي هو الإمساك عن الطعام أو الشراب أو الحديث أو العمل الذي يقصد فيه الصحة، يقصد فيه التأديب إلى آخره، كما في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني هذا ليس هو صيام العبادة، وإنما هو الإمساك عن الكلام. كذلك من ابتلي ببعض الأمراض وأمر بالحمية فيمسك عن الطعام والشراب من أجل الحمية وليس من طاعة لله، فهذا أيضا ليس من جنس الصيام المأجور والمثاب عليه والمشروع. إذن الصيام الذي هو الإمساك والمفطرات إذا كان تعبدا لله، أي تكون نيته العمل لله عز وجل. وننبه الأمر، وهو أنه كثر عند الناس اليوم يعني يقرؤون القرآن من أجل ماذا؟ يقول أنا أقرأ القرآن من أجل الرزق، والآخر من أجل طلب الزوج أو الزوجة أو البال أو الأولاد إلى آخره، أو العافية إلى آخره. القرآن أنزله الله عز وجل ليقرأ تقربا لله جل وعلا، بأنك أيها القارئ لك في كل حرف 10 حسنات إلى 700، ومن أجل تدبر القرآن ومن أجل العمل به هكذا أنزل القرآن. فإذا قرأته تعبدا لله عز وجل طلبا لأجر الله، طلبا للأجر والثواب وعملا بما جاء فيه، فإن ذلك يورث شفاء لما في صدرك من أمراض القلب، الشرك ودرنه والرياء والنفاق والمعاصي وسائر الذنوب والأمراض القلبية التي من هي مؤثرة في القلب كالغل والحسد والبغضاء والشحناء إلى آخره، فيشفي صدرك من هذه الأمراض القلبية. أما الرقية فهي أمر آخر، فبعض الناس يريد الرقية. الرقية لا، يعني الرقية لها آداب شرعية مخصوصة، فليس في كل مرض أن الإنسان يرقي نفسه. لا رقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا من عين أو حمى. العين وهي ما إذا رأى إنسان شيء يعجبه فلم يذكر الله عز وجل، لم يقول ما شاء الله تبارك الله، فربما يصيب أخاه بهذه العين والتي هي عين شيطانية تؤثر في المعيون، فهذا يحتاج إلى رقية شرعية. الرقية الشرعية الفاتحة، وردت أنها رقية، والمعوذتين، وبعض العلماء قال يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة أيضا لا حرج مرة في اليوم أو 3 مرات وينفث، وهذا هكذا الرقية. البقرة آل عمران ورد فيها فضل مخصوص، قل هو الله واحد، ورد فيها فضل مخصوص، بعض الصور ورد فيها فضل مخصوص. هذا الفضل إنما هو يترتب على إخلاصك في قراءة هذا القرآن، وإذا أخذتها وتمكنت منها حتى حصلت على هذا الأجر. فمن أخذ سورة البقرة كما جاء أخذها بركة، أي من اعتنى بها وحفظها وفهم أحكامها وعمل بها تحصل على البركة. أخذها بركة ولا تستطيل أهل بطلة. يعني أيضا ورد فيها من قرأ سورة البقرة في بيته فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، هذه من ثمرة وبركة قراءتها. لكن لا تقرأ طلبا للأمر الدنيا، فلا يقرأ القرآن 40 مرة 10 مرات إلى آخره، هذه البدع التي أحدثوها من أجل والله سيحصل لك كذا بعد قراءتها، هذا كله طلب للدنيا بما بالدين، وهذا لا يجوز. فلذلك كذلك الصيام، بعض الناس يمتنع من أجل حمية وإلى آخره ويريد أن ينوي بها لله، لا، ينبغي أن تكون نية الصيام لله عز وجل وليس من أجل حمية ولا لغيره، فاخلص فأخلص النية لله عز وجل. أما الحمية والامتناع عنها فإذا أردت ذلك فلك ذلك، لكن أن تنوي لله عز وجل. لكن لا شك أن الصيام تعبدا لله يثمر ماذا؟ يثمر ارتياحا للنفس وانشراحا واطمئنانا، وأن الصيام وهو تقليل الطعام والشراب وعدم أكله في فترة النهار يثمر للإنسان ضعف الرغبة في الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل، ويكون أقرب إلى الله عز وجل مع ذكر القرآن وتلاوته، فإن هذا يحيي القلب ويكون أقرب إلى الله عز وجل. فلذلك الصيام يقرب العبد إلى ربه ويبعده عن الدنيا والتعلق بها، هذه من ثمرات ومن أسرار الصيام. فلذلك قالوا التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، لكنه مر على مراحل. صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، لكن قبل ذلك، قبل أن يفرض رمضان صيام رمضان، أول عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأول قدومه إلى المدينة، وجد اليهود يصومون العاشر من عاشوراء، العاشر من محرم، وكانت أيضا قريش تصومه في الجاهلية لأنه يوم يعظم فيه تنظيف الكعبة شرفها الله وتلبيسها وكسوتها، فكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يصومون، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه صيامه، ففي بدايته أوجب عليهم صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نزل صيام رمضان. وكان في أول نزوله رمضان أن الإنسان مخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفدي بدلا من الصيام، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إلى آخر الآية. فكان الأفضل الصوم، ومن لا يريد الصوم يطعم. ثم بعد ذلك نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفقهاء، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالمرتبة الثالثة أنه أوجب عليهم شهر صيام رمضان بعد أن كانوا مخيرا فيه، أوجب عليهم صيام رمضان. وكان هذا الواجب أنه أيضا في بدايته أنه يصومه، فإذا دخل عليه الليل أفطر، فإذا نام من الليل ثم استيقظ قبل الفجر فإنه كان لا يطعم لا يأكل ويكمل صيامه. ثم وقعت حادثة أن رجلا استيقظ من الليل نام وكان أراد أن يطعم وسأل امرأته أن تأتي له بطعام، ذهبت تبحث له بطعام فعادت فوجدته قد نام، فقال تعسل لك يعني لأنه سيكمل صيام، فاستيقظ على صوتها فإذا يعني قد نام فاستيقظ ووقت العشاء فما استطاع أن يأكل. ففي اليوم الثاني ذهب إلى مزرعته وإلى حقله يريد أن يزرع، فغشي عليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قوله تعالى بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى آخر الآيات. فبعد ذلك أباح الله لنا الأكل والشرب الليل والنوم حتى بعد النوم وقبل الفجر، واستيقظ قبل الفجر جاز له الأكل، وهذه هي المرحلة الرابعة التي يصومها الناس اليوم في أن يأكلوا ويشربوا حتى في الليل، وحتى لو ناموا واستيقظوا قبل الفجر أيضا لهم أن يأكلوا ويشربوا. هذه مراحل التي مر فيها تشريع الصيام. والصوم واجب، ودلت على ذلك أدلة كثيرة، منها الآية في قوله تعالى الذين عملوا كتب عليكم الصيام، أيضا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وغيرها من الأدلة. وأيضا حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله علي من الصوم، قال صوم رمضان فهو الذي يجب على العباد، أما بقية أنواع الصيام الأخرى فليست بواجبة. قال المصنف ثم قال المصنف بعد ذلك ويجب صيام رمضان على كل مسلم. نعم، صيام رمضان يجب صومه على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يصوم رمضان رجالا ونساء. من؟ قال أن كل مسلم بالغ، فالصغير لا يجب عليه الصيام. وسيأتي كلام المؤلف بعد فقرة أنه يؤمر به الصبي إذا كان يستطيع صيامه وأصبح يميز، فإنه يدرب حتى إذا جاء سن البلوغ فهو قادر على الصيام، فلذلك يدرب على الصيام إذا كان لديه قدرة على الصيام. إن كان لا يستطيع يوم كامل يعني نصف نهار يصوم معنا يعني نصف نهار ويطعم بعد ذلك، لكن يعود على الصيام. لا، إلا أنه لا يجب عليه إلا عند البلوغ، كل مسلم بالغ عاقل. أما المجنون فلا يجب عليه الصيام، ويلحق بذلك الرجل كبير السن الذي أصبح فاقدا لعقله، يعني ما الذي نسميه احنا المخرف أو المهذري، هذا الذي أصبح لا يعلم شيئا، أو أصبح أحيانا لا يعرف من الأمور شيئا، لا يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام، أصبح يضيع كما يقولون الناس الآن أو يسمونها شو اسمه مرض الزهايمر. هذه كلها هي يعرف عندنا سن التخريف، وهو الذي أصبح الإنسان لا أهلية له في إدراك الأحكام، فهذا لا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه صيام لأنه فاقد الأهلية، فلا يجب عليه الصيام وكذلك لا يجب عليه ماذا؟ فدية صيام، يعني لا شيء عليه، لا شيء، لا يطعم عنه، إنما يطعم عن رجل كبير الذي لا يستطيع صيام لكن عقله معه. أما الذي لا عقل معه أو أحيانا يأتي عقل أكثر أنه لا عقل معه، هذا لا صيام عليه ولا كفارة عليه. قال كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. القادر على الصوم يخرج ماذا؟ يخرج العاجز عن الصيام، والعاجز عن الصيام أحيانا يكون عجزه طارئ وأحيانا يكون عجزه دائم. والعجز الطارئ مثل ماذا؟ مثل المسافر يشق عليه، المريض يشق عليه، المرأة الحامل، المرضى، هذا يشق عليه، فهذا يفطر إذا كان لا يستطيع الصوم يفطر ثم يقضي بعد ذلك، فهذا غير قادر لكنه في وقت رمضان لكنه يستطيع في المستقبل، فهذا يلزمه القضاء بعد ذلك إذا كان مريضا عند برئه وإذا كان مسافرا عند عودته، وكذلك المرأة المرضع أو الحامل بعد وضعها أو بعد إتمام رضائها. أما العاجز عجزا دائما فهذا الذي مريض مرض لا يرجى برؤه، مثل الذي معه عافانا الله وإياكم السكر الذي لا يستطيع معه الصيام، الذي معه مثلا أمراض الكلى وغسيل الكلى إلى آخره، هذا لا يستطيع الصيام أيضا بعضا منهم، إذا كان يستطيع يصوم. إذا كان لا يستطيع، يعني ليس كل مريض سكر أو كل من يغسل الكلى ومعه أنه لا يستطيع، هناك ناس لا يستطيعون الصوم، فهؤلاء مرضهم دائما ولا يرجى برؤه، فهؤلاء يدخلون في الآية التي سنذكرها إن شاء الله في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يتقونها فدية طعام مسكين. قال ابن عباس فدية طعام مسكين على الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين، ويلحق بذلك المريض أيضا الذي لا يستطيع الصوم. قال بعد ذلك المؤلف ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، كما ذكرنا لكم أن الصبي لا يجب عليه لكن يؤمر به من باب التأديب والتربية، وأن يكون دائما مهيئا للصيام كما في الصلاة، علموهم للسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنها لا تجب عليهم لكن الخطاب للأولياء، هنا أيضا في الصيام الخطاب للأولياء أنهم يعودون ابنهم على الصوم. ولقد صمنا ونحن صغارا ولله الحمد. هذا الأمر يعني متعاهد عند الجميع. ويجب الصيام بأحد ثلاثة أشياء، يعني كيف يبدأ أو كيف يدخل رمضان أو كيف نعلم دخول رمضان أو كيف يعني نعلم أنه وجب علينا صيام رمضان بأحد ثلاثة أشياء. طبعا شهر رمضان يكون بعد شهر ماذا؟ شعبان. نحن الآن في شعبان، بالترتيب بالأرقام شعبان الثامن ورمضان التاسع. الآن نحن في شعبان، سينتهي شعبان ويدخل علينا رمضان، لكن الأشهر الهجرية إما أن تكون 29 يوم أو 30 يوم. فلذلك الأمر الأول كما شعبان، يعني إذا جاء في يوم 29 من شعبان ثم بعده 30، اليوم 30، الآن لا نعلم هل سيكمل أن يكون الشهر شعبان 30 يوم أو يكون فقط 29 يوم، لأن كما قلنا لكم الأشهر الهجرية على يعني حسابها على الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت لدخول الأشهر بابتدائها وانتهائها، وعليها تترتب الأحكام الشرعية، ومن ذلك حكم صيام رمضان ودخول رمضان. فإذا جاء يوم 29 من شعبان وغابت شمسه ننظر، فإذا رأينا الهلال فهو معناه أن شهر شعبان 29 فقط ولن يكتمل، وهذا الهلال هلال رمضان. وإذا لم نرى شيئا فإن اليوم الذي بعده هو ماذا؟ 30 شعبان، وبعد 30 شعبان 1 رمضان يقينا. فإذن متى يجب رمضان؟ إذا أكملنا شعبان 30 يوم فنعلم أنه بعد 30 هو 1 رمضان. ورؤية هلال رمضان الأمر الثاني هو ماذا؟ رؤية هلال رمضان. ورؤية هلال رمضان يعني معناه كما ذكرنا لكم أنه في ليلة 30 من شعبان، التي هي إما أن تكون 30 من شعبان أو 1 من رمضان، فإذا غابت شمس يوم 29 من شعبان ننظر نتحرى رؤية الهلال، فإذا رأينا الهلال معنى هذا أنه ماذا؟ رأينا هلال رمضان، فغدا سيكون 1 من رمضان، وإذا لم نره فهو يوم 30. إذن الآن تحصل لنا طريقة، تحصل لنا طريقين. الطريق الأول إكمال شعبان إذا لم نرى الهلال، أو نرى إذا رأينا الهلال هلال رمضان فيكون في ليلة 30 من شعبان بعد غياب شمس يوم 29، فإذا رأينا الهلال فالذي بعده هو 1 من رمضان، وإذا لم نرى الهلال سيكون الذي بعده 30 من شعبان، ونكمل شعبان بعد ذلك يكون رمضان. إذن إما برؤية الهلال ليلة 29، عفوا ليلة 30 أو بعد غياب نهاء شمس يوم 29، أو بإكمال شعبان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، يعني رؤية الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا. ولقوله أيضا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والأهلة تختلف طبعا من بلد إلى بلد، فربما مطلع الهلال لجزيرة العرب يختلف عن الذي في مصر وفي الشام إلى آخره. فلذلك جاء رأي العلماء، أو كان رأي العلماء على أن لكل مطلع رؤيتهم، لأن البلدان تختلف باختلاف الليل والنهار، تختلف أيضا بداية دخول الشهر. فكما جاء في زمن ابن عباس رضي الله عنه لما في صحيح مسلم في من حديث كريب، لما جاءهم ابن عباس أو جاء كريب من الشام فسأله ابن عباس: متى صمتم؟ قال: صمنا في اليوم الفلاني. قالوا: نحن قبلكم. قالوا: صمنا السبت. قال: نحن الجمعة. قال: فلكل قوم صومهم. يعني أقر ابن عباس اختلاف دخول رمضان بين المدينة وبين الشام لاختلاف المطالع. ما المقصود بالمطالع؟ هي المطالع التي يكون محيط وأفق تلك الأرض والمنطقة والإقليم واحد. فمثلا نحن في جزيرة العرب مطلعنا واحد الهلال إذا رأوه مثلا في جزيرة العرب. وقدر العلماء كل مطلع يفترق على مطلع الآخر في تقريبا 2222 كيلو، 2222 كيلو بين مطلع ومطلع آخر. لكن لو اتحدت المطالع أو القصد يعني لو كل المطالع رأوا الهلال معا فهذا فضل من الله عز وجل. قال ووجود غيم. الأمر الثالث قال وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. كما قلنا لكم ليلة الثلاثين من شعبان ننظر إذا رأينا الهلال فغدا واحد رمضان وليس ثلاثين من شعبان، وإذا لم نرى الهلال فغدا سيكون ليلة فغدا سيكون ثلاثين من شعبان، ولذلك نقول ليلة الثلاثين من شعبان. إذا تحرينا الهلال ولم وكان في الجو غيم، غيم الغيم يحجب رؤية ماذا؟ رؤية الهلال. وقطر، القطر هو مثل الدخان أو الغبار أو العسام، ها أو يعني شيء في السماء يكون يمنع من رؤية الهلال. ماذا نفعل الآن؟ تحرينا وكان بيننا وبين السماء ليست صافية، لو كانت صافية إما أن نرى أو لا نرى، لكن الآن السماء ليست صافية، فيها غيم، فيه مطر، فيه قطر، يعني في شيء، في غبار، في عسام، لا نستطيع أن نرى. الجمهور، جمهور العلماء يقولون أنه إذا لم نرى الهلال بسبب هذه الحواجب فإننا نكمل غدا يكون شعبان، لأنه اليقين أنه ماذا؟ ما رأينا الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه فإن غم عليكم، أي كان بيننا وبين رؤيته غمامة، شيء يحجب رؤيته كالغيم أو غيره، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا رأي الجمهور. الحنابلة لهم رأي يوافق الجمهور وهذا هو الصحيح، أنه إذا حال بيننا وبين رؤيته إلى رمضان حاجب فإننا نكمل عدة شعبان. والحنابلة يقولون لا، هنا نصوم احتياطا لرمضان، قالوا نصوم، فإذا لم نرى الهلال صمنا، إذا لم نرى الهلال بسبب حجب الغيوم والسحاب صمنا، أما إذا لم نره لأن السماء صافية لا، اليقين الجميع يكمل شعبان. لكن إذا حال غيم هنا الحنابلة خالفوا الجمهور في المشهور عنهم وقالوا نصوم احتياطا لرمضان. وهذا الصيام كما قلنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، كما في حديث عمار وغيره قال من صام الذي صوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم، واليوم الذي يشك فيه هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأيضا في رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أننا نكمل عدة شعبان عند ذلك. وأيضا قال صوموا لرؤيته فاقدروا له، فإن لم تروا فاقدروا له. وقال العلماء فاقدروا له أي أكملوا العدة عدة شعبان ثلاثين، وهذا كلمة إذا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له فسرها الحديث الآخر فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين أو فأكملوا عدة شعبان. الحنابلة قالوا فاقدروا له أي صوموا احتياطا، وهذا الاختلاف في هذا التفسير كما قلنا الفاصل فيه هو الرواية الأخرى التي وضحت أن المقصود فاقدروا له أي يكملوا عدة شعبان ثلاثين. نعم، إذن قوله وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، فإن الحنابلة يرون هذا طريق ثالث في دخول رمضان، ونحن قلنا رأي الصحيح ورأي الجمهور أننا لا نصوم، بل هذا منهي عن صيامه. وأيضا جاء المسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، يعني لا تحتاط لرمضان بل احتاط لشعبان، وتستطيع لو افترضنا أن رمضان دخل وما رأيناه نقضي ذلك اليوم، لكن لا نصوم من شعبان. هنا فيه ثم قال المصنف بعد ذلك وإذا رأى الهلال وحده صام، إذا رأى الهلال وحده صام، وهذا من باب الاحتياط أن الإنسان إذا رأى الهلال وحده صام، وأيضا من باب قبول شهادة الواحد في دخول رمضان. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. إذن إذا رأى الهلال ولو وحده صام. وأيضا يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى هلال رمضان وهو كان في البرية، فلما قدم المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصام، يقول فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث في الصحيحين، فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام اسم شهادة ابن عمر ووحده في دخول رمضان. وكذلك جاء في حديث آخر أن رجلا رأى هلال رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيام. إلا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يصوم الرجل وحده إذا صامه، وإنما مع الناس، فإذا أخبر الناس وقبلوا شهادته يصوم معهم، وإذا أخبر الناس ولم يقبلوا شهادته فإنه لا يصوم إلا مع الناس، فإذا لم يصوم الناس فإنه لا يصوم. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن شيخ ابن تيمية في الشرح الممتع لما ذكر هذا الرأي خالفه وقال أنا الشيخ يعني ابن تيمية يقول وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه رأي المذهب أنه من رأى هلال رمضان ولو وحده وأخبر الناس هو يلزمه الصوم وإن لم يصم الناس، يعني يمكن الناس ما قبلوا شهادته لكن هو يلزمه الصوم. قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله، أي يلزم الناس قبول شهادة ماذا؟ العدل. وهذا من باب إلزام الحاكم وولي الأمر بشهادة العدل الواحد في دخول رمضان من باب الاحتياط لرمضان. أما خروج رمضان سيأتينا أنه لا بد من شهادة ماذا؟ رجلين. قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. نعم هنا ما ذكرنا لكم، قال ولا يفطرون إلا بشهادة ماذا؟ عدلين. احتياطا لرمضان فإننا لا نقبل شهادة الواحد في دخول شوال الذي هو العيد، وإنما لا بد من شهادة رجلين. ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا، يعني صوموا رمضان أفطروا إذا شهد شاهدان. لكن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني وصح شيخ الألباني يدل على قبول شهادة الرجلين، إلا أن شهادة الرجل الواحد في دخول رمضان أثبتها حديث ابن عمر، فحتى نجمع بين الأدلة تبقى شهادة الرجلين في دخول شوال وخروج رمضان وشهادة الواحد في دخول رمضان، وهذا من باب الاحتياط. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، يعني من رأى هلال شوال هلال العيد وحده لا يفطر، وهذا من باب الاحتياط. وهذا الرأي أيضا هذا الرأي اختاره ابن عثيمين وقبله الشيخ الإسلام تيمية. قال ولا يفطر إذا رآه وحده. ثم قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا كما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام وإن شهد اثنان فصوموا أفطروا، ولأن البينة واضحة وكاملة بشهادة رجلين. فإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوم فإن الأشهر العربية كما قلنا الهجرية إما 29 أو 30، فإذا أخبرهم رجلان بدخول هلال رمضان فصاموا فوجدوا أنه في ليلة 30 من رمضان لم يروا هلال شوال وصاموا 30، فإنهم صيامهم ماذا؟ تام 30. واليوم 31 ما في 31، طبعا في بعد 30 يكون ماذا؟ يكون يوم الأول من شوال وهو يوم العيد فيفطرون. فلذلك قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما فإن الأشهر العربية لا تكون أكثر من 30 فيفطرون بعد 30، لأنه حتما سيكون يوم ماذا؟ سيكون يوم واحد من شوال وهو يوم العيد. ثم قال وإن كان بغيم، أو يعني وإن صاموا بغيم، يعني صاموا بسبب ما ذهب إليه الحنابلة في أنه في ليلة 30 من شعبان ما رأوا هلال رمضان بسبب وجود غيم فإن الجمهور يقولون يتمون شعبان، حنابلة يقولون ماذا يصومون. فإذا صاموا على رأي الحنابلة قالوا إن كان بغيم، أي صاموا بسبب غيم أو قول واحد يعني شهادة واحد، لم يفطروا إلا أن يروه، يعني لا يفطرون إلا أن يرون ماذا؟ هلال شوال. وعند ذلك معناه أنهم سيصومون ماذا؟ 31 يوم، فيكون صاموا يوم من شعبان وصاموا 30 يوم من رمضان، فيكون 31 يوم. وهذا القول وهذا الرأي لا يتأتى إلا على رأي الحنابلة وعلى رأي المذهب. أما ما يراه علماؤنا الذين يعني يقولون بأنه يتم شعبان 30 يوم، فإنه لا تقع هذه الصورة، بل يكون صيامه ماذا؟ 30 يوم. وإن كان يعني على المذهب الحنابلة وعملوا به فإنهم يلزمهم هذا الرأي. ثم قال أو يكمل العدة، أو يكمل ماذا؟ يكمل العدة. طبعا إذا ما رأوا هلال شوال وصاموا 29 يوم وتحروا ليلة 30 من رمضان رؤيته وما رأوا، يكمل العدة. ثم قال وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، يعني الأسير يكون في السجن ولا يرى هلال ولا يستطيع رؤية شيء، نسأل الله السلامة، كما كانوا في السابق سجونهم لا يستطيعون يرون شيئا، فهذا الأسير المسلم عند الكفار ولا يوجد أحد يخبره، فإنه يجتهد في معرفة دخول رمضان ويقدر، فإذا صام فإن الصيام هذا يجزئه. قال وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فصيام صحيح، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأ، يعني إذا وافق صيامه شهر رمضان أو الأشهر التي بعده أجزأه، لكن لو صام قبل رمضان تحرى وصام، فإذا هو وافق شعبان. قال وإن وافق قبله أي شعبان لم يجزئه، ويلزمه ماذا؟ أن يصوم بعد ذلك رمضان وهو الذي يجزئ. ثم قال المصنف بعد ذلك باب أحكام المفطرين في رمضان. هنا سيتكلم المؤلف الآن عن الأحكام التي تتعلق بمن يفطر في رمضان وماذا يلزمه بسبب ذلك. يقول المؤلف ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. هنا سيذكر المؤلف الآن من يباح لهم الفطر في رمضان، وهؤلاء يسمون أهل الأعذار، كما قلنا في الصلاة صلاة أهل الأعذار والمسافرين وصلاة الخوف، في الصيام أيضا أحكام تتعلق بأهل الأعذار، فهؤلاء أهل الأعذار يجوز لهم الصوم، عفوا يجوز لهم الفطر، يجوز لهم ماذا؟ الفطر، ولا يصح منهم الصيام في بعضهم، وبعضهم ماذا؟ إن صاموا فصومهم صحيح، وبعضهم يحرم عليهم الصيام لمشقته، وسيأتي أحكام ذلك كما ذكر المؤلف. يقول ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، الأحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. سنأتي الآن إلى ذكر هذا النوع لكن بتفصيل أكثر مما ذكر المؤلف. كيف؟ يقول المريض الذي يتضرر به، المريض يا أخوان بالنسبة للصيام على ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا صام فإن هذا الصوم يؤثر عليه، يؤثر ماذا؟ يؤثر عليه ويشق عليه ويضره، يعني إذا صام سيزداد المرض ويشق عليه ويتضرر، فهذا يحرم عليه الصيام. لكن لو صام أجزأه صيام إلا أنه يحرم عليه، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والفطر رخصة له، فلا ينبغي له أن يهلك نفسه ويقتل نفسه ويزيد مشقة عليه ويزيد المرض عليه بسبب أنه صام، فإن الله رخص له الفطر، فهذا يحرم عليه الصيام. الثاني أن يشق عليه الصيام لكنه لا يضره، يعني مريض، وهذا المريض إن صام شق عليه الصيام لكن لا يضره لا يزيد في مرضه، فهذا يفطر وله الفطر. والصيام مكروه في حقه، ليس بحرام لكن مكروه في حقه، فإن صام أجزاء عنه. الثالث هو المريض الذي لا يتأثر. مثل ماذا؟ يعني واحد منشول، واحد فيه يعني كحة بسيطة، صداع بسيط، هذا مريض لا يؤثر عليه الصوم، فإن صام لا يشق عليه ولا يؤثر عليه، بل بعضهم يكون الصيام أفضل له، فهذا لا يفطر، ليس له أن يفطر، ليس له أن يفطر، بل له ماذا؟ أن يصوم، إلا إذا كان الفطر أرفق به من الصيام، يعني يسرع في شفائه، فهنا يجوز له، لكن إذا استوى الأمر فإنه يصوم. هذا جواب على ما ذكر المؤلف إجمالا، فقال المريض الذي يتضرر به، فذكرنا أنه منهم من يتضرر به ومنهم من لا يتضرر به، والذي يتضرر به منهم من يشق عليه ويزيد في مرضه، ومنهم يشق عليه لكن لا يتضرر. أما المسافر، قالوا المسافر الذي له قصر، والقصر كما قلنا يعني كما ذكرنا في باب الصلاة الحنابل عندهم، المسافر الذي له القصر، يعني لأنهم يشترطون في السفر مسافة محددة يجوز فيها القصر، هذا على رأيهم. وقلنا الصحيح أنه الأمر يرجع إلى العرف، فإذا تعرف الناس أنه مسافر فإنه يعتبر مسافر دون النظر إلى مسافة القصر، وإن كان لا يعد سفرا، ولو كانت المسافة طويلة فإنه لا يعد سفرا. لكن على كل حال إذا قررنا أن هذا مسافر، فالمسافر على ثلاثة أحوال أيضا. أولا هذا المسافر الذي يسافر فيستوي عليه الصوم والفطر، يعني لو صام لا مشقة فيه، ولو أفطر أيضا لا يزيده نشاطا، يعني تسحر عند طيارة الساعة 2 الظهر، نام بعد الفجر، قعد صلاة قبيل صلاة الظهر، ركب الطيارة الساعة 2، تسافر وصل الرياض الساعة 3، ذهب إلى مكان إقامته، استراح الساعة 5-6، أدى المغرب، هذا ما شق عليه الصيام ولم يتأثر بالسفر، فهذا يستوي في حقه الصوم والفطر، لكن الصوم أفضل. الصوم ماذا؟ أفضل له، حتى يوافق صيام الناس ولا يؤخر ولا يؤجل الصيام من القضاء، فهذا الأفضل هو أن يصوم، لأنه لا يتأثر بالصيام ويستوي عنده الفطر والصيام. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فالفطر أفضل، وإذا شق عليه مشقة يسيرة فالصوم يحقه يصبح مكروه. إذن هذا ممكن أن يصوم ويستطيع أن يصوم، لكن يلحق نوع مشقة، إلا أنه لو أفطر أفضل له، لو أفطر أفضل له، بحيث أنه ينجز أعماله ويستطيع أن يعني يقطع مسافة طويلة في سفره، فهذا الصوم في حقه مكروه، لكن لو صام لصح صومه، وطالما أن الفطر أرفق به فأنه أفضل له الفطر، وإن صام جائز، وصومه هنا كما قلنا مكروه لكن صومه مقبول. الحالة الثالثة أن يشق عليه السفر مشقة شديدة، بحيث لو صام لحقه ضرر، فهذا يحرم عليه الصوم، ولو صام أجزاه لكنه يحرم عليه، لأنه ألحق بنفسه مشقة، والمشقة مرفوعة في مثل هذا الأمر بالرخصة بالفطر، فإذا ألحق بنفسه الضرر فقد تجاوز الأمر الذي يعني شرعه الله عز وجل ونهى عن إهلاك النفس، فيكون قد تعدى وظلم نفسه، فهذا يحرم عليه الصيام. إذن هذه أو هذا القسم الأول كما ذكر المؤلف، ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، هذا القسم الأول المريض والمسافر، وذكرنا جميع أحوالهم. ثم قال الثاني أيضا الذي يباح له الفطر، الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، الحائض والنفساء تقضي الصوم بعد ذلك، وإن صامتا، يعني صامت الحائض والنفساء لم يجزئهما، بل أنه يحرم عليهما الصيام. لكن بعضها تقول أنا والله ما أكلت، مو قصدا الصيام بس مع الناس، هذه لا شيء عليها، لكن لو تعمدت الصيام وهي حائض أو نفساء فإنها تأثم، لأنها خالفت أمر الله والصيام لا يصح منها ويلزمها القضاء. الحالة الثالثة طبعا الدليل على الحالة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة قال لستن إذا حاضت إحداكن لم تصم ولم تصلي. وأيضا في قول عائشة رضي الله عنها أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. الحالة الثالثة قال الحامل والمرضع. طبعا الحامل والمرضع تستطيع الصوم لكن ربما يشق عليها هي على صحتها، أو ربما يتأثر الجنين بالنسبة للحامل أو يتأثر الرضيع بالنسبة للمرضع. فإذا خافت على ولديهما، يعني خافت الحامل على الجنين بسبب الصيام وأنه يلحقه ضرر، أو خافت المرضع على الرضيع لو أنها صامت ينقطع اللبن، أفطرتا أي يجوز لهما الفطر، وقضتا ويقضون مكان هذا اليوم ويلزمهم القضاء، ومع القضاء قال وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. إذن إذا كانت تخاف على الولد الحامل والمرضع على الجنين والولد تفطر وتقضي ومع القضاء تطعم. وهذا الرأي الذي يعني أخذه العلماء من تفسير ابن عباس الآية كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكين. قال هذا في المرأة الرجل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يتقون ذلك والحامل والمرضع. أما إذا كان خوف المرضع والحامل على أنفسهم وليس على الجنين ولا على الطفل كحال المريض فهذا يجوز له الفطر ويقضي لكن بدون إطعام. بدون ماذا؟ بدون إطعام. الحالة الرابعة قال التي يجوز لها الفطر العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وهو الذي ذكرناه في عندما علقنا على مسألة قادر على الصوم، وقلنا هنا يخرج العاجز، وقلنا العاجز إما عجز طارئ وهو المسافر المريض مرضا ليس دائم ومرضا عارض، وقلنا العاجز عجزا دائما وهذا الذي معه مرض دائم لا يستطيع معه الصوم. هو هذه الحالة الرابعة التي ذكرها المؤلف فقال العاجز عن الصيام لكبر، رجل كبير بلغ سنا كبيرا لا يستطيع معه الصيام فماذا يفطر، أو مرض لا يرجى برؤه، هذا المريض الذي معه مرض دائم لا يستطيع معه الصيام والأطباء قرروا أنه لا يجوز له الصيام وأن الصيام يضره هذا يفطر. فلذلك نحن نقول دائما هؤلاء المرضى يرجعون إلى الطبيب، إذا قرر الطبيب أنه لا يستطيع صوم والصوم يضره فإنه خلاص يسقط عنه الصيام وينتقل إلى الإطعام. أما إذا كان لديه قدرة على الصيام فإنه يقضي بعد ذلك. العاجز عن الصيام لكبر، هذا الكبير شيخ كبير لكنه كما قلنا ما هو من المخرف، لأن المخرف لا يجب عليه أصلا لسقوط الأهلية، لكن هنا لا، إنسان عقله معه ويدرك ويصلي ويعرف أحكامه والتكاليف التي عليه والأحكام التي عليه لكنه لا يستطيع الصوم فهذا يفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما ذكرنا في تفسير ابن عباس الآية، فإن هذا يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكين. ثم قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. الآن انتقل المؤلف إلى الحديث عن فقرة جديدة فقال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني كل من أفطر في رمضان يلزمه فقط ماذا؟ القضاء، ولا يلزمه أي شيء إلا ما ذكرنا من أحوال المرضع والحامل، فإن هؤلاء مع القضاء يطعمون إذا كان الفطر من أجل الولد والجنين. قال إلا في حالة، قال إلا من أفطر بجماع في الفرج. فمن أفطر بطعام أو شراب آثم لا شك، ومن أفطر عمدا آثم، وكما جاء في بعض الأحاديث لو صام الدهر كله لم يجزه. فلذلك أشد الأعمال خطرا بالنسبة للصام إذا أفطر عمدا دون عذر شرعي، فإنه على خطر كبير ألا يقبل الله عز وجل منه قضاء، ومن تاب تاب الله عليه. لكن ماذا يلزمه؟ يلزمه فقط القضاء. إلا من أفطر بسبب الجماع، فجامع في نهار رمضان، قال إلا من أفطر بجماع في الفرج جماع ماذا؟ في الفرج، أي وطأ زوجته، فإنه يقضي عليه القضاء هذا اليوم. زائد يعني ومع القضاء ويعتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذا كان يستطيع الصوم. فإن لم يستطع الصوم، قال فإن لم يستطع على الصيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، كما جاء في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، قال هل تجد عتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله ما أجد إلا رقبتي هذه. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال ما فعل ذلك إلا بسبب الصيام، يعني الصيام بعض الناس يصبح له يصبح عنده نشاط أكثر رغبة في الجماع، قال ما فعل ذلك إلا بسبب الصيام فلا أستطيع. قال هل تجد طعاما تطعم 60 مسكين؟ قال لا أجد أفقر مني في المدينة. ثم بعد ذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاءه طعام قال خذه فأطعمه أهلك وبقية المساكين. الشاهد من الحديث أنه يتدرج في هذه الكفارات، فإن لم يستطع في إطعام ماذا؟ 60 مسكينة. فإن لم يجد، ما استطع، ما عنده قدرة على إطعام 60 مسكينة، سقط عنه. وهذا الأمر للرجل. أما المرأة التي غلبها الزوج دون رغبة منها فعليها فقط القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجة هذا الرجل بالقضاء لأن الأمر كان منه. فإن كانت الزوجة أيضا راغبة وهي التي أوقعت، يلزمه هو ويلزم أيضا زوجته كفارة إذا كانت مطاوعة له. ثم قال المؤلف فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، يعني جامع في أول النهار ثم كانت عنده قدرة على عتق رقبة فاعتق رقبة فجامع العصر بعد مرة ثانية فيلزمه ماذا؟ كفارة أخرى. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة ثانية، يعني إذا ما كفر جامع في 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 النهار أول قبل الظهر الصبح وجامعها الظهر أو جامع العصر وما كفر الأولى تكفي كفارة واحدة عن يوم عن هذا اليوم. لكن لو كفر عن المرة الأولى في أول النهار بعتق مثلا ثم جامعها العصر أيضا يكفر كفارة ثانية كما قال المؤلف هنا، وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم يعني فكفارة ثانية. هذه صورتها فيما إذا كان جماعه في يوم واحد، أما لو تعددت الأيام فإن لكل يوم ماذا؟ كفارة خاصة. ثم قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه مسألة. ثم قال المصنف رحمه الله وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه مسائل، وهي من كان مريضا ثم شفي، من كان مسافرا ثم عاد، من كان كافرا فأسلم في نهار رمضان. هؤلاء ما بيتوا الصيام من الليل ولكن رفع عنهم العذر وبلغ في نهار رمضان أو أسلم في نهار رمضان، هؤلاء دخلوا في الإسلام وهذا بلغ وهذا عاد من سفره وهذا شفي من مرضه، فهل يلزمهم أن يصوموا بقية اليوم أو لا يلزمهم؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الحنابلة يرون أنه يجب عليهم الإمساك بأنه يلزمهم صيام، مع أن اليوم هذا لا يحسب عليهم ويقضون مكانه لكن يلزمهم الإمساك. فإذا أفطر قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. فمن عاد من سفره في نهار رمضان إلى بيته، هو وزوجته كانوا مسافرين فعادوا إلى البيت إلى بلدهم في نهار رمضان، هنا قالوا يلزمهم مع أنهم دخل عليهم نهارهم مفطرون، فإذا عادوا إلى بلدهم يرون أنه يلزمهم الصيام. فإذا جامع بعد ذلك بعد أن وصل إلى البلد وجامع زوجته تلزمه كفارة. هذا رأي الحنابل، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه ولا يلزم كل من يعني ارتفع عنه العذر في نهار رمضان بمرض أو سفر ارتفع عنه أو أسلم أو بلغ في نهار رمضان، فإنه ينبغي عليه الإمساك مراعاة للصيام. نعم، لكن لو أفطر أو أكمل فطره لا حرج عليه، ولو جامع لا كفارة عليه، هذا في أصح الأقوال. ثم قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، يعني كان مريض فأفطر. فاستمر معه المرض سنة كاملة حتى جاء رمضان الذي بعده، فهذا لا يلزمه فقط القضاء. لكن في بعد رمضان كان مريضا فأفطر، ثم شافاه الله وقال بصوم الشهر الجاي ما صام، الشهر اللي بعده ما صام، حتى دخل عليه رمضان الذي بعده، ما الذي يلزمه؟ يلزمه قضاء ومع القضاء طعام. يقول: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر، فاستمر معه العذر يعني، فليس عليه غيره، أي ليس عليه غير القضاء. وإن فرط أطعم مع القضاء، هنا يقول المؤلف: وإن فرط أطعم مع القضاء، يعني أدركه رمضان، مثل الآن بعض النساء يتصلن ويقولون فاتني من رمضان وإلى آخره وما قدرت أصوم، إلى لماذا؟ ما في تسويف. فإذا سوف وفرط فإنه يلزمه القضاء بعد رمضان القادم الذي سيأتي، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين. هذا الذي أفتى به الصحابة واختاره الحنابلة. قال: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات العذر فلا شيء عليه. ترك القضاء حتى مات العذر، يعني دخل على رمضان وهو مريض واستمر معه المرض، وبعد رمضان استمر أيضا معه المرض ومات بسبب هذا المرض، فإنه معذور ولا شيء عليه، لأنه العذر لم يرتفع فكان معذورا فلا شيء عليه. وإن كان لغير عذر، يعني أفطر لكنه بسبب السفر وغيره، ما هو معذور، يعني عذر دائم، يعني بعد ذلك عاد من سفره وارتفع مرضه وأصبح قادر على الصيام ولم يصم. قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. هذا الرأي الحنابل، أنه إذا كان عن قضاء رمضان فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. والرأي الآخر الذي يعني اختاره بعض العلماء وهو مذهب الشافعية، أنه يصام عنه، لقوله: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. بعض العلماء حمل هذا الحديث على صيام النذر، لقوله في الحديث الآخر: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. هذا الذي سيذكره الآن المؤلف، فقال: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصوم عنه، أي يصوم عنه ماذا؟ يصام عنه، أي يصوم عنه وليه، يصام عنه أي يصوم عنه وليه. قال: وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة، يعني كل نذر تعلق بطاعة يلزم الوفاء بالطاعة عن هذا الميت. فإذا نذر أن يعتمر وفرط ولم يعتمر، اعتمر عنه وليه. إذا نذر أن يصلي ولم يصلي، صلى عنه وليه. نعم. وإذا نذر أن يصوم ولم يصوم، صام عنه وليه. فإن كان وليه لا يستطيع الصوم، قال العلماء: يطعم عن كل يوم مسكين. نتوقف عند هذا الباب ونكمل بقية المسائل غدا إن شاء الله، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول عن انتشار رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرسلون الناس يقولون: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا فاقدين ولا مفقودين هذا كلام ليس بصحيح. فيه من يكون يكتب الله له الحياة، وناس يكتب لهم الله لهم الموت. فيكتب الإنسان: اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه، نعم، لكن لا فاقدين ولا مفقودين هذا يخالف سنة الله في خلقه. أما طلب المسامحة قبل رمضان، فالإنسان الواجب عليه دائما وأبدا يؤدي الحقوق في كل وقت، يؤدي الحقوق ماذا في كل وقت، وألا يحمل في قلبه غل على أحد من المسلمين، وألا يهجر أخا له في الإسلام، نعم، هذا في كل وقت، ولا يختص رمضان بشيء دون غيره. بالنسبة للسؤال الثاني، يقول: حكم من يصوم بعد النصف من شعبان رغم أنه لم يصم منذ بداية شعبان. ورد كراهية الصيام من منتصف رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. فلذلك قالوا أن النهي المحرم من يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين تحوطا لرمضان، أما من كان له صيام يعتاده لا حرج.
طيب هذا يريد أن يصوم ليس له صيام معتاد ولم يقصد التحوط لكن رغب بالصيام، نقول له قبل رمضان بيوم أو يومين لا يجوز له الصيام، لكن قبل ذلك حتى لو لم يصم بداية شعبان لا حرج، والنهي محمول على الكراهة لمن أراد التحوط، أما من لم يرد التحوط فيبقى على الأصل وهو الجواز، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال التالي يقول: من جامع زوجته بسبب إغوائها هي يتحمل هو وأطاعها، فهو عليه القضاء وكفارة وهي عليها القضاء وكفارة.